بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سيرين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما واحة لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما في السنة والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس أسعد لقلب المؤمن من أن يتعلق بالسنة، وليس أسلم لعمل المسلم وقول المسلم من أن يكون على السنة. واعلموا أحبتي في الله أن قدر الرجل بما يحفظ ويعمل من السنة، وأن العبد لو عمل بالسنة وحافظ عليها ودعا إليها رفع الله تبارك وتعالى دعوته وشأنه، لأنها دعوة الله تبارك وتعالى ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تولى الله حفظه، فحفظ السنة من حفظ القرآن. وإذا كان المولى عز وجل قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن الذكر هذا إنما يحفظ كذلك في معناه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حفظ لفظ وهو حفظ معنى، فالمعنى للقرآن الكريم إنما يكون بمعرفة سنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه فإننا نقول عز المسلم وشرف المسلم يكون في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه. ولقد نظرنا في تاريخ هذه الأمة فوجدنا أن من استقام على السنة رفعه الله، ومن أعرض عن السنة أخزاه الله. من أعرض عن السنة ولو كان المعرض دولة، ومن استقام على السنة ولو كان المستقيم فردا. انظروا إلى أحمد رحمه الله تعالى قبل محنة القرآن، فمن هو؟ أحمد بن حنبل الشيباني. وبعد محنة القرآن فمن هو؟ إمام أهل السنة والجماعة. انظروا إلى شيخ الإسلام، فقبل كان من؟ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وبعد أن نصر الله عز وجل به السنة وأعلى به كلمته ونشر به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فصال وجال رحمه الله تعالى يرد على المبتدعة أينما كانوا. إن فلول المسلمين وإن جيوش المسلمين لا تعمل في نصرة الإسلام كما عمل قلم شيخ الإسلام، وكما عمل لسان شيخ الإسلام، وكما عمل منهج شيخ الإسلام. فمن الذي تصدى للروافض شرقا وغربا في زمانه وبعد زمانه؟ ما من أحد رد على الروافض الكذبة إلا بلسان شيخ الإسلام، ولا أحد رد على الجهمية المعطلة إلا بلسان شيخ الإسلام، ولا أحد رد على المعتزلة المعطلة إلا بلسان شيخ الإسلام، ولا أحد رد على بدعة هنا أو هناك إلا بلسان شيخ الإسلام. وما كان لسان شيخ الإسلام بأمر المبتدع ولا بمخترع، إنما هو نص الكتاب والسنة. لذا فإنني لا أفطر أبدا من التنويه والتنبيه على الاستقامة على السنة وعلى الالتزام بالسنة، وأن من أراد حقا أن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينشر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الأنام، وأن يقدم دليل صدق على ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته، فليقدم سنته وليقدم طريقته في الاعتقاد والعبادة، في العمل والعلم والدعوة. لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على المحجة البيضاء. في الاعتقاد فليس من مسألة إلا وقد أوضحها، في العبادة فليس من باب إلا وقد أصله، في المعاملة فليس من شأن إلا وقد أوضحه، في الدعوة إلى الله فليس من سبيل إلا وقد بينه قولا وعملا، في الجهاد هو إمام، في الدعوة هو فارس الميدان، في التعبد والإقبال على الله فهو أخشى الخلق وأقرب الخلق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هل عرفت الدنيا أخشع من رسول الله؟ أخوف من رسول الله، أخشى من رسول الله، أعبد من رسول الله؟ إنه أعبد ولد آدم على الإطلاق، لأنه أفضلهم وأعرفهم بربه. ولذا جاء في البخاري: إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا. فعلى كل مسلم أن يتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشد على سنته بنواجذه، وأن يعض عليها وألا يتركها أبدا، وألا يجامل فيها ولا بها. إن أمة تقيم احتفالا للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر بأكل الحلوى بيضائها وحمرائها، لأمة لا تعرف بحق كيف ترفع سنة النبي وكيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يغيب هذا المعنى عن أمة تبلغ المليار ونصف؟ كيف تبرهن برهان الصدق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الآن ما زلنا نرى أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن إظهار محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بتقديم الحلوى، تكون بالتوسعة على الأولاد في مطعم ومشرم وملبس، تكون بالتنزه والرحلات. إلى الآن لا نعرف كيف نحب النبي. إن أمة قدمت كيف تحب النبي، قدمت دليلا على ذلك بدمائها وأموالها. فطلحة يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ويقول: نحردنا نحرك يا رسول الله، نحردنا نحرك يا رسول الله. هكذا تكون المحبة، هكذا يكون البرهان الصادق. ويقدم خبيث رضي الله عنه الدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم حين يريد القوم أن يصلبوه، وعرضوا عليه السؤال: أتحب أن تكون في أهلك ورسول ومحمد مكانك؟ قال: لا والله ولا الشوكة، لا والله ولا الشوكة. هذه المحبة، هذا برهان الصدق. حلوة توسعة على الأولاد، موالد واحتفالات، طقوس مبتدعة، إلى واحة السنة، إلى واحة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى البرهان الصادق، إلى الاستقامة الحق. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يحب فينا شيئا فاتباعه وامتثاله والاقتداء به والسير على منهجه والأخذ بسنته والدعوة إلى ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الأحب، في هذا البرنامج المبارك لا زال حديثنا موصولا بالتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الرياض المبارك وفي هذا السفر العظيم من كتب أهل السنة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، لنعرف كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أقواله التي رب عليها الأمة، مع مواقفه التي تركها لنا. إي والله كأن النبي صوته غض طري بيننا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحاكينا، كأنه يكلمنا، كأنه يربينا. رحل عنا بجسده لكن بقيت سنته، حفظت ونشرت، تعلمها علماؤنا وعلموها، وليس علينا إلا أن نتبع وأن نقتدي. في باب من الأبواب المهمة التي كما قلنا منزل عظيم من منازل السائرين إلى الله لا ينفك عنه العبد ولو كان مطيعا، التوبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأخذنا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية شروط التوبة: ما إذا كان الذنب يتعلق بحق الله أو كان الذنب يتعلق بحق المخلوق. وأخذنا الآيات الدالة على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه عز وجل والإنابة إليه تبارك وتعالى. فهلموا إلى رياض السنة، إلى رياض الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. هذا الحديثان دالان على حاله صلى الله عليه وسلم وعلى مقامه في الاستغفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب اقترفه وأي خطأ أخطأه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ارتكب كبيرة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لوث حياته بالمعاصي؟ زنى أو سرق؟ حاشاه. اغتاب أو نم؟ حاشاه. قبل رشوة؟ تولى يوم الزحف؟ حاشاه. لو كان أحد على وجه الأرض يمكن له أن يصل إلى مرتبة يستغني فيها عن الاستغفار لكان من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان أحد بعمله وقربه إلى الله تبارك وتعالى وفضله عند الله وعلو كعبه يمكن أن يستغني عن أستغفر الله لكان هذا المستغني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل غفر ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. ومع ذلك ننظر إلى حاله وهديه، النبي الذي لم يذنب، ننظر إلى حاله وهديه، فهو القائل: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة، كأنما أحرقه ذنب، كأنما ضاقت به الأرض من معصية. فعلا رجل يتوب إلى الله 70 مرة، إن العبد إذا تاب إلى الله في اليوم بهذا العدد وذلك شأن كل يوم، فأكيد أنه أتى من المعاصي كبارها وأتى من الذنوب عظامها. ولكنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، إنما النبي أعبد الناس وأخشى الناس وأخوف الناس لرب الناس، فما أحد أدرك عبادته ولا أحد وصل إلى مقامه، فهو المقام الرفيع الذي لم يبلغه نبي مرسل ولا ولي صالح. نعم، مقام رفيع، رفيع جدا، فهو أعبد الخلق إلى الله وأقرب الخلق إلى الله. ولهذا فالناس جميعا من صلحاء وأنبياء ومرسلين إنهم وراءه يوم القيامة، فلا يدخلون الجنة قبله صلى الله عليه وسلم. حين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة فيقول خازنها: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: لك أمرت أن أفتح. إن الجنة لا يطؤها أحد بقدميه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل بهذه المنزلة، نبي بهذه الحال وبهذا المقام، يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. 70 مرة يستغفرها، 70 مرة يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن مقام الاستغفار مقام رفيع لا علاقة له بالذنب وإن وجب بسبب الذنب. انتبهوا، لا علاقة له بالذنب وإن وجب بسبب الذنب. نعم، بسبب الذنب يجب علي أن أتوب، يجب علي أن أرجع، لكن إن لم يكن ذنب فالاستغفار مقام رفيع. إن الاستغفار يشعر العبد بإفلاسه إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن نظرنا حقا أحبتي إلى فضل الله علينا ونعم الله علينا، لا سيما على الأنبياء والمرسلين وورثة الأنبياء والمرسلين من العلماء، لأدركنا وعرفنا ولعلمنا أن النعمة في حقهم أتم وأن النعمة في حقهم أكمل. ولذا كانت النعمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أكمل النعم، حين يصطفيه الله عز وجل ويختار ويجعله أفضل الناس جميعا. هذا احتاج من النبي إليه. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن النعمة في حق النبي أتم وأكمل. لهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية التي لم يصل إليها أحد، حتى تتفطر قدماه، حتى تورمت قدماه في جهاد هو الأمير، هو القائد، هو المتقدم، هو الذي يرسم خطة المعارك هو الذي يشارك هو الذي يتابع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في برج مشيد، وإنما على رأس المجاهدين، على رأس الصائمين، على رأس القانتين، على رأس المنافقين. فلهو بأبي وأمي أجود بالخير من الريح المرسلة. أي جواد وأي كريم أدرك جوده وكرمه؟ لا أحد. أي عابد أدرك مقامه في العبودية؟ لا أحد، لا أحد. أينا يطيق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يستغفر؟ فدل هذا على أن مقام الاستغفار مقام عظيم، وأن مقام التوبة مقام عظيم لا ينفك عنه العبد. ولهذا ذكر الله عز وجل الاستغفار في أعلى المقامات. أما ذكر الله عن القانتين والمنفقين والقائمين فقال والمستغفرين بالأسحار، مع إنفاقهم مع قدمهم الراسخ في القنوت والرجوع والتعبد والقيام، ومع ذلك يستغفرون بالأسحار وكأنما قاموا ليلهم على المعاصي، قاموا ليلهم فنصبوا الأقدام ومع ذلك يختمون هذا بالاستغفار. أما تعلم أن أول كلمة كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفرغ من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ استغفار في الحج، استغفار في الصلاة، استغفار في قيام الليل، استغفار يداوم العبد عليه دائما. فمن لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. نعم الاستغفار ينبغي أن يشعر الإنسان بقدره وبنعمة الله تبارك وتعالى عليه، فيديم اللجوء والإقبال ويديم الاستغفار ويديم الإفلاس. فأنا من؟ أنا من حيل هذه النعم؟ الحمد لله أن اصطفاني، الحمد لله أن هداني، الحمد لله أن جعلني على السنة من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتاج إلى مقام وإلى خندق عظيم يقوم الإنسان فيه، خندق الاستغفار، خندق الإفلاس. فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله تبارك وتعالى باب الإفلاس. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله ويقسم، والنبي لا يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى قسم وإنما يريد التأكيد، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الرواية الثانية يا أيها الناس، يا محمد، يا إبراهيم، يا علي، يا زينب، يا فاطمة، يا خديجة، يا عاصي، يا مطيع، أيها الناس، نداء شامل ودعوة عامة لكل أحد ولو عظم مقامه، لكل أحد ولو ارتقى في عبوديته، لكل أحد كذلك ولو بعد عن ربه. الاستغفار، الاستغفار. إذا أردت سعة الرزق فالاستغفار، إذا أردت الولد فالاستغفار، إذا أردت الصحة والعافية فالاستغفار، إذا أردت صلاح الولد فالاستغفار، إذا أردت سعة الصدر وانشراح الصدر فالاستغفار، إذا أردت أي فتح فالاستغفار. فاجعل الاستغفار بين يديك يفتح الله عليك. نعم اجعل الاستغفار بين يديك. توضأت فالاستغفار، صليت فالاستغفار، قمت فالاستغفار، أنفقت فالاستغفار، كل حاجة تطلبها فالاستغفار. انصب قدميك وتحرى مواضع القبول لا سيما في الثلث الأخير من الليل وقل أستغفر الله. أيها العاصي، أنت المعني أولا بهذا الخطاب. أيها الناس، أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه. أنت أيها المعاصي، أنت يا من لوثت قلبك، يا من لوثت عينيك، يا من لوثت أذنيك، يا من لوثت يديك، يا من لوثت قدميك، يا من لوثت فرجك، ارجع تب قبل أن ينزل بك الموت. توبوا إلى الله، استغفروا الله، اعلموا عظمة الله فبجوارحه التي خلقها لك تعصي. سبحان الله، هل اجترأ أحد على أن يعصي الله سبحانه وتعالى بشيء لم ينعم له به عليك؟ يا من عصيت بعينيك فخلق من؟ يا من عصيت بأذنيك فخلق من؟ يا من عصيت بيديك فخلق من؟ يا من عصيت بفرجك فخلق من؟ يا من عصيت بقلبك فخلق من؟ يا من عصيت بقدميك فخلق من؟ ألا تستحي؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي؟ إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، إذا أردت أن تعصي الله فاذهب حيث لا يراك الله، وكل ذلك مستحيل. فإني أتوب في اليوم 100 مرة 70 مرة 100 مرة لا تعارض بين الأعداد. فإنما تخرج هذه الأعداد مخرج من لا مفهوم ما لا مفهوم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الكثرة 100 70 99 كل ذلك يخرج مخرج ما لا مفهوم له. نعم استغفر أدم تب إلى الله ارجع إلى الله أنب إلى ربك سبحانه وتعالى. ولا ينبغي العبد أن يصر على معصية وهو يعلم أن الله يراه، ولا ينبغي لعبد أن يصر على معصية وهو يعلم أنه ملاق ربه سبحانه وتعالى. فهذين الحديثان فيما من الفوائد: أولا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي بهذا المقام ويستغفر فما بالنا نحن. كذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بلسانه وفعاله، لم يكن النبي يعلم الناس بقوله، وإنما يضم إلى قوله فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال نصحه ومن كمال قيامه بحق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الداعية إلى الله قبل أن ينصح الناس ينصح نفسه، وقبل أن يواجه الناس يواجه نفسه، وقبل أن يصدق مع الناس بلسانه فليصدق مع نفسه بفعاله. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا حديث عظيم عظيم عظيم. يا الله يا الله، ما أعظمك وما أحلمك وما أصبرك. عصيناك عصيناك فلم تؤاخذنا، فجرنا وابتعدنا ففتحت لنا باب التوبة. ما أحلمك وما أكرمك وما أجودك. رب غفور رحيم. مع كل هذه المعاصي التي نفعل ومع كل هذه الخطايا التي نرتكب، فإن عدنا هل نجد الباب مغلقا؟ متى يغلق الباب؟ من رجع إلى الله فوجد الباب مغلقا؟ من أناب إلى الله فلم يشعر بقبول الله عز وجل له؟ باب التوبة مفتوح، باب التوبة لا يغلق. وأعظم من هذا أن يفتح باب الرجاء بهذا الحديث العظيم: لله أفرح بتوبة العبد. لله أفرح، الله، يعني ليس مقام المغفرة وليس مقام التوبة وليس مقام العفو عن العباد والستر. كم من ذنوب سترها وكم من خطايا محاها ربنا عز وجل، ومع ذلك هو أفرح، يفرح بتوبتي، يفرح برجوعي، يفرح بإنابتي، يفرح باستغفاري. ما أعظمه وما أجله. هل يحتاج إلي ربي؟ لا. أين أنا في كونه وملكه حتى يفرح بتوبتي؟ ماذا أمثل أنا؟ لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كلنا فجار، كلنا عصاة، ما أنقصنا من ملكه سبحانه وتعالى شيئا. يفرح، يفرح وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. يفرح ولا نمثل شيئا. يفرح برجوعنا، يفرح بتوبتنا. أيها العاصي، أي إعذار بعد هذا؟ أيها العاصي المصر، أيها الزاني، أيها السارق، أيها القاتل، أيتها المتبرجة، أيها المدخن، أيها البعيد،
ربك يفرح برجوعك.
فعلى ما تتوانى وعلى ما تتكاسل؟ لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، أي وجده، أمسك به، حصله، أدركه، وقد أضله في أرض فلا. زاد مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حسيا ليقترب إلينا ولتقترب إلينا الصورة في أذهاننا. أرأيتم أيها الأحبة لو أن رجلا كان في صحراء، هذا الرجل في صحراء لا أحد يؤانسه، معه راحلته، عليه طعامه وشرابه، بينه وبين الحضر المسافات البعيدة، لا يدركه الحضر في يوم ولا في يومين ولا في أسبوع ولا في أسبوعين، كل حياته على راحلته. فجأة ضلت الراحلة، هربت الراحلة، عليها طعامه وشرابه، قام فلم يجد، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إن أراد الحضر فهي الأسابيع والأيام الطوال، وليس أمامه إلا شيء واحد، أن ينام ينتظر الموت، فإن الموت آتيه حتما. أيس من الحياة، أيس من الحياة. فبينما هو كذلك وقد نام استيقظ، فماذا وجد؟ ماذا وجد لما استيقظ؟ وجد حلم عمره، وجد أعظم شيء في الدنيا، وجد الدنيا كلها، وجد الراحلة وعليها متاعه وعليها طعامه وشرابه. فأمسك بالناقة، أمسك بخطامها، ورفع يديه إلى السماء، توجه إلى رب أنعم، إلى رب أعطى، نسب النعمة إلى ربه، لأنه لا يقدر أحد على أن يرد إليه الراحلة. لكن الرجل سبق لسانه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فجعل الرب عبدا والعبد ربا. أخطأ من شدة الفرح، سبق لسانه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أي فرح يا أخوان يمكن أن نتصوره؟ يمكن أن نتصوره في هذا المقام؟ أظن لا يمكن، يعجز القلم واللسان عن بيان هذا الفرح بكل مقاماته حينما ترى الدنيا كلها بين يديك ممثلة في راحلة، وقد أيست من الحياة. قد لا يشعر هذا الرجل بقيمة الراحلة قبل أن تهرب، أما بعد أن هربت وأيس من الحياة وانتظر الموت ثم قام فوجدها، لا يمكن قط أن نتصور تلك الفرح. حتى دفعت تلك الفرح إلى أن يقول: اللهم أنت عبدي، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بك يا عاصي حينما ترجع من هذا برحلتي. الله أفرح، مقام الرجاء مقام عظيم. أيها العاصي الله يفرح بتوبتك. إياك أن يأتيك الشيطان يقول: عصيت. أنت عصيت وأنت فجرت، أن لربك أن يتقبلك لو كان ذنبا واحدا، لو كان لا، ولو كانت ذنوبك ألف ذنب، بل ولو بلغت ذنوبك عنان السماء فلك رب يغفر، فلك رب يتوب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الأخ العاصي تب وارجع، فالله عز وجل يفرح بتوبتك. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وغزيرة جدا، منها أولا أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، وهذا دليل أن الله عز وجل يحب التوبة. الله يحب التوبة، وليست هذه التوبة قاصرة فقط على من أذنب مثلا ذنبين أو ثلاثة، لا، ولو أذنب ذنوبا لا يحصيها. أليست التوبة قد عرضت على فرعون؟ وما ذنب فرعون يا إخواني؟ أليس فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أليست التوبة قد عرضت على أبي جهل وعلى كفار قريش؟ أليست التوبة قد عرضت على من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة؟ فقال سبحانه وتعالى بعد أن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض التوبة على هؤلاء. إذن إذا كنت زانيا، إن كنت سارقا، إن كنت قاتلا، إن كنت وإن كنت وإن كنت، فارجع إلى الله وتوب إلى الله، فإن الله يحب التوبة. فالتوبة عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى. وأيضا في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، ولكن أضف على الوجه الذي يليق به عز وجل، لا يماثل فرحه فرح، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه من صفات الأفعال، من الصفات الاختيارية. الله يفرح إذا وجد سبب الفرح. فالصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بخلاف الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يوصف بالصفات الذاتية وبالصفات الفعلية، بالصفات الذاتية التي لا تنفك عنه كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، وبالصفات الفعلية كذلك. فلا يزال ربنا فعالا لما يريد، يفعل ربنا عز وجل ما يشاء، ويخلق ربنا عز وجل ما يشاء، لا يزال ربنا يفعل، يفرح، يغضب، يرضى، كل ذلك نثبته لربنا سبحانه وتعالى. ولكن انتبهوا معي، إذا نثبت لله الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ولكن على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين قالوا يفرح كفرحنا، له يدان كأيدينا، له كذا مثلنا، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين قالوا ليس سميعا ولا بصيرا ولا يفرح ولا يغضب ولا كذا ولا كذا، حتى وصل غلتهم إلى أنهم قالوا ليس موجودا ولا معدوما ولا خارج العالم ولا داخل العالم. مقام إثبات الصفات مقام رفيع جدا، مقام عظيم. وأنا أقول ما عصى عاص إلا حينما ضعف مقام الإيمان بالصفات والأسماء عنده، ولا أقبل مقبل على الله عز وجل إلا وقد قوي إيمانه بالأسماء والصفات. مسرح عظيم وخندق كبير ومقام رفيع من مقامات العبودية أن تقف عند أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فتثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، غير ممثل ولا معطل ولا ملحد بأي نوع من أنواع الإلحاد في أسمائه وصفاته. فالله أعلم بنفسه. إذا قال الله عز وجل إنه سميع بصير، كيف نقول كما قالت المعطلة ليس سميعا ولا بصيرا؟ كيف؟ إذا أثبت الله أن له يدين، وأنه يفرح، وأنه يستوي، وأنه ينزل، وأنه يغضب، وأنه يرضى، وأنه يحب، كيف نقول لا يا ربي نحن أعلم بك منك، أنت لا ترضى، أنت لا تحب، أنت لا تغضب، مقامك يا ربي أرفع. ولازم ذلك أننا أعلم بالله من الله بنفسه. أي مقام أخطر من هذا؟ أي ذنب أعظم من هذا أن نرد عن الله قوله؟ فهو السميع البصير، العليم الحكيم، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، العزيز الحكيم، أحد فرد صمد، ومع ذلك نقول لا ليس كذلك، أو نجعل الله مثلنا، فله يدان كهاتين وله عينان كهاتين. سبحان الله، إذا أثبت العقل تفاوتا واختلافا بين الصفات في المخلوقين، فكيف لن نثبت الاختلاف بين الصفات في صفات بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ فالله يفرح، نعم يفرح، لكن ليس كفرحه فرح. ففرحنا حينما يحصل ميل، حدث يوجب انشراح صدر، لكن فرح الله لا. وأنا أعطيك عبارة مختصرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تريح بالك وترد بها على كل مبتلع سواء كان معطلا أو كان ممثلا. قل: القول في الصفات كالقول في الذات. يا الله، كلمة رائعة! القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو، وأنا أقول: وإذا قيل لك كيف يفرح فقل كيف هو. وإذا قيل لك كيف يغضب فقل كيف هو، وإذا قيل لك كيف ينزل فقل كيف هو. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك لا تعلم كنه الذات فمحال كذلك أن تعلم كنه الصفة، ولكننا نعلم معنى الصفة ونعلم أثر الصفة. فحينما نقرأ عن نبينا الذي هو أعلم بربه تبارك وتعالى، حينما نقرأ أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة أحدكم بتوبة عبده، يبقى نتوب. حينما يقول الله ربنا إن الله يحب التوابين فنتوب لأنه يحب. حينما يقول الله سبحانه وتعالى رضي الله فننظر كيف يرضى الله عنا، يبقى نقف عند معنى هذه الصفات، نعلم المعنى ولا نفوض المعنى، نعلم الأثر ونتعبد الله بالأثر سبحانه وتعالى. أما الكن فالقول في الصفات كالقول في الذات. احفظ هذه القاعدة، تسترح. القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. وأنا والله يا إخواني سبحان الله أنا أعجب من قوم يحرفون هذه الصفات. لا الله ما يفرح دي كناية عن الإثابة، الله ما يحب دي كناية عن الثواب أو رضا الثواب، الله ما يغضب دي كناية عن الانتقام، الله ما كذا دي كناية دي كناية. كناية إيه؟ عطلنا القرآن وعطلنا السنة. الآن أنا ألتمس رضا رب يرضى، أنا ألتمس محبة رب يحب، أنا ألتمس فرح رب يفرح بإقبالي. أنا أخشى ربا يغضب، أنا أخشى ربا يشتد انتقامه على من عصاه وعلى من أجرم. فأعيش مع هذه الصفات راغبا راهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنا أقول أيها المعطل أي رب تدعوه؟ إن رفعت عينك إلى السماء لا يجوز عندك. ليه؟ لأنك أيها المعطل لا تؤمن بأن ربا في السماء، فليس على العرش رب. ما أكذبك ما أفجرك، لقد حرمت نفسك من رفع اليدين إلى السماء، رفع تشهد عليه الفطرة، له الفطرة قبل أن يشهد له الشرع. ترفع يديك إلى السماء، فإذا كان ربك أنت في كل مكان ليس في السماء، ليس على العرش رب. سبحان الله سبحان الله، أين أنت والله يقول الرحمن على العرش استوى؟ أما قمت يوما تقول؟ أما احتجت يوما أن تقول اللهم نسألك حبك؟ سبحان الله، الله عندك لا يحب فأي شيء تلتمسه، الله عندك لا يرضى كناية فأي أمر ترغبه. إن رضا الله يحرك نفس العابد، إن محبة الله لهي لب الفؤاد أن تصل إليه. أليس ربك يقول يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، حرمت نفسك من هذا المقام يا محروم، يا من عطلت الصفات أو حرفت. العجب أن البعض قال ذات مرة أنتم من الذين يقولون أن الله مستو على عرشه كما يستوي أحدنا الآن على الكرسي، أنت من الذين يقولون هذا؟ أعوذ بالله من هذا الكفر، هكذا يقولون. أيها الجاهل، من الذي قال إن ربنا يستوي على عرشه كما يستوي أحدنا على كرسيه؟ من قال لك ذلك؟ إن ربنا يستوي على عرشه كما أخبره عن نفسه الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى. لكن الذي تحضره أنت، قلناه نحن استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال بعضهم وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله اللي هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعيش مع الأسماء والصفات حيثما ثبتت، نتقرب إلى الله بها، نقوم في هذا المسرح العظيم وعلى هذه الساحة العظيمة ساحة الأسماء والصفات. يا الله، وهل أعظم من أن تثني على الله لمن هو أهله؟ أيها المعطل أرني كذا كيف تثني على الله، أيها الممثل علمني كده كيف تثني على الله. أنت محروم محروم، فربك لا يرضى وربك لا يحب وربك لا يغضب وربك لا يفرح وربك لا ينزل في ثلث الليل الأخير ينادي عباده، بل وتقول ربي لا يتكلم، كمان لا يتكلم، ربي لا يتكلم، ربي لا يتكلم. أسمعني أنا أريد أيها المعطل أيها المحرف، يا من تقول كناية كناية كناية، مجاز مجاز مجاز، أرني كيف تدعو ربك. أسمعني أسمعني والله أنا أريد منك، أسمعني أسمعني، بما تدعو ربك؟ أسمعني بما تثني على ربك، بما تثني على ربك. نسأل الله العافية. ولهذا أقول لكم يا أخواني السنة عظيمة، والله السنة جليلة، السنة جليلة، وينبغي أن نقف عند هذه المقامات ونعرف هذه الأمور، هذه الأمور لا ينبغي أن نجهلها. طيب، ففي هذا الحديث أيضا إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث أيضا فائدة غالية ثمينة. ما هي؟ ها يلا يا طالب العلم، ما هي؟ أن العبد إذا أخطأ في قول أو في فعل بسبق لسانه ولو كان الخطأ كفرا، انتبه، ولو كان الخطأ كفرا فإن الله يغفره. انتبه، إذا أخطأ العبد في قول بسبق لسانه ولو كان الخطأ كفرا لتجاوز الله عنه. ما رأيكم أحبتي في من يقول اللهم أنت عبدي؟ ما رأيكم في من يجعل الرب عبدا؟ طبعا كفر، هذا القول كفر لا إشكال في ذلك، فمن جعل الرب عبدا فهذا كفر، ومن قال يا عبدي على ربه فهذا كفر. لكن ما الحكم لو سبق بذلك لسانه؟ جاء يقول الله يا رب، اللهم أنت ربي، فقال اللهم أنت عبدي، سبق لسانه، فالله أكرم من أن يؤاخذ العبد بذلك، لا يؤاخذه سبحانه وتعالى. ولهذا قعد لنا أهل السنة قاعدة غالية، يلا اكتبهم اكتبهم، أنه فرق بين النوع والعين. فقد يقول العبد كفرا وقد يفعل الكفر ولكنه يتخلف عنه الحكم بكفره. قد يقول كفرا، قد يعمل كفرا، وليس من لازم ذلك أنه يكون كافرا. ولهذا حينما نأتي إلى تكفير شخص، إلى تبديع شخص، إلى تفسيق شخص، فذلك أقوله عمل الراسخين، إياك ثم إياك أيها المثقف أيها المبتدئ في طلب العلم أن تحكم على أحد بفسق أو بابتداع أو بكفر قبل أن تعلم قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فليس كل من ارتكب كفرا يستحق أن يكون كافرا. انتبهوا، ليس كل من ارتكب كفرا يستحق أن يكون كافرا. فعندنا أمران، حينما نقول بأن هذا كافر أو هذا فاسق أو هذا مبتدع، عندنا أمران فلتتعلم الأمة ذلك، اكتبوا ذلك. الأمر الأول أن يقوم الدليل على أن هذا القول وأن هذا الفعل كفر. الأول، إيه الدليل أن هذا الفعل كفر؟ إيه الدليل أن هذا القول كفر؟ الأمر الثاني استحقاق المعين، استحقاق الشخص لهذا الوصف اللي هو الكفر أو الفسق أو البدعة. يبقى عندنا كم أمر الآن؟ أمران. الأمر الأول الدليل على أن هذا الفعل، على أن هذا القول كفر. الأمر الثاني الدليل على استحقاق هذا الشخص لهذا الحكم، لهذا الوصف، أنه كافر أو أنه فاسق أو أنه مبتدع. فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لا بد أن أبحث هذا المبحث، توافر الشروط وانتفاء الموانع. العلم شرط، الجهل مانع، البلوغ شرط، عدم البلوغ مانع، العقل شرط، الجنون مانع، القصد شرط، الإكراه مانع. قبل أن تقول كافر، قبل أن تقول فاسق، قبل أن تقول مبتدع، حتى ولو رأيته يتلبس بهذا الكفر وبهذا الفعل، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا تحكم على أحد بكفر أبدا، وإن أتى فعل الكفر، وإن أتى قول الكفر، قبل أن تتأكد أنه يستحق وصف الكفر. هل علم؟ هل بلغته الحجة الرسالية؟ هل حصل ذلك؟ هل قامت عليه الحجة؟ كل ذلك لابد منه، لابد منه. هذا الرجل لو حكمنا عليه بمجرد القول لكان كافرا، لأنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول كفر باتفاق. لكننا مع ذلك نقول ليس بكافر باتفاق، لأنه سبق لسانه. والله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. والله يقول قد فعلت قد فعلت. أنا أقول هذا لأن بعض الناس يتسرع في الحكم على المعين كفرا وفسقا وابتداعا. لا يا أخي، لا، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وتوافر الشروط وانتفاء الموانع ليس لك أنت، ليس لك أنت أيها المبتدئ، ليس لك أنت أيها المثقف أن تقول كافر أو كافر، لا، ليس أنت، وإنما ذلك يرجع لمن؟ يرجع للراسخين، يرجع لأهل العلم، يرجع للقضاء. لأن الحكم بالكفر، لأن الحكم بالردة يترتب عليه أعمال. زوجته لا تحل له، لا يغسل، لا يتم في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، لا يورث، هذه أحكام. طب من الذي يرتب الأحكام ديت؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ القضاء، العلماء الراسخون، الحكام اللي هم العلماء، هم الذين يحكمون بهذا. لكن للأسف الشديد نجد موضع الآن عند كثير من الشباب، فلان ده كافر، فلان ده كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق. طب قام الدليل عندك؟ ايوه، فرأيته يفعل كذا. طب هذا الفعل هل يعلم انه هو ان هذا الفعل كفر؟ جاز ما يعرفش ان هذا كفر. وقد يجهل الانسان الفعل من كونه كفرا او فسقا او بدعه، قد يجهل هذا. ايوه نعم، قد يجهل هذا. اليس الصحابة عند العودة من حنين حدثاء العهد بالكفر، ألم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما لهم شجر يعلقون عليها الأسلحة. تعليق هذه الأسلحة على الشجرة هذا توصيفه إيه؟ خذ توصيفه من النبي، وإحنا لين نجتهد، خذ توصيفه من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ياه، يعني مسألة خطيرة جدا، أنتم قلتم الآن اجعل لنا إلها، مع أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن المؤدى واحد، فالإله هو المألوه المعبود الذي يتوجه إليه الإنسان بالتعلق والتأله. لهذا لم يفرق النبي بين قولة بني إسرائيل لموسى وبين قولة هؤلاء حدثاء العهد بالكفر للنبي صلى الله عليه وسلم. هم طلبوا وهم جهال، ولهذا التمس الراوي أبو واقد فقال ونحن حدثاء عهد بكفر، نجهل كثيرا من الأحكام. هذه أمور يا أخواني لابد من ضوابطها. زي الآن هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم مسلم، هذا الحاكم كذا، ولو حكم بغير ما أنزل الله. طيب هل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ هل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ الأستاذ إذا حكم بين الطالبين بغير ما أنزل الله، الجالس في جلسة عرفية الآن حين يحابي هذا على ذاك، الرجل حين يفضل بعض أبنائه على بعض ظلما وجورا ويكتب التركات حكم بغير ما أنزل الله، هل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ أنت يا أخي فرق، حتى ولو تلبس بالكفر هل وصلت الحجة؟ هل قامت عليه الحجة؟ لماذا نشغل الأمة بهذه القضايا وأنت حديث سن لم تعرف بعد كيف تصلي، فكيف تدخل في بوابتي كيف تكفر؟ أنت الآن تجهل كيف تصلي فكيف تكفر؟ بالله عليك كده، أنت تجهل كيف تصلي، أنت تجهل كيف تصوم، أنت لو حاضت امرأتك فزادت حيضتها في مرة زادت حيضتها يوما أو يومين ما استطعت أن تحكم ولا استطعت أن تفتي وتعرف بس تكفر كافر كافر كافر؟ قام الدليل عندك أنه كافر؟ قام الدليل عندك أنه كافر؟ سألت أهل العلم الراسخين، عرفت الأقوال، عرفت التوصيف أولا ثم عرفت إسقاط الوصي على المعين. يا شباب المسلمين، يا إخواني، يا أحبائي، ليست العواطف هي الحكم في ذلك. مسألة التكفير هذه مسألة صعبة جدا جدا جدا. تعلمون لما هي صعبة؟ أصعب حكم، شوفه أنا أقوله، أصعب حكم في شريعة الإسلام أن تنقل رجلا ثبت إسلامه بيقين إلى كونه رجلا صار كافرا. أصعب حكم في الشريعة أن تنقل رجلا ثبت إسلامه بيقين إلى رجل خرج من هذه الملة. إن سألت ربك، إن وقفت بين يدي ربك، ماذا تقول؟ لهذا نقول انتبه، نحتاج أولا إلى توصيف الفعل، ونحتاج ثانيا إلى إسقاط هذا الوصف على المعين. توصيف الفعل نفسه كفر ولا لا؟ ولو كان كفرا حتى، كفر أكبر ولا أصغر؟ وصف لي كده قاطع الرحم، والنبي يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. وصف لك كده قتل المسلم للمسلم، والنبي يقول قتاله كفر، ويقول يرجع لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن أي كفر؟ أي كفر؟ حددت الوصف كفر مخرج ولا لا؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، ليس منا. حددت المنفي هنا، هو إيه المنفي؟ أصل الإيمان ولا كماله؟ ده قضايا خطيرة، قضايا الإيمان والكفر، لكن نراها الآن يلعب بها الصبيان، يلعب بها الصغار. قف يا رجل، قف، هذه نصوص لابد أن تقف عندها. أما تعلم أن طائفة ضلت لما غلت في هذه النصوص وكفرت بموجبها، وأنه قابلهم طائفة ضلت لما غلت أيضا في فهم هذه النصوص فجعلت لهم الإيمان الكامل؟ اجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قال لا ترجع بعض كفارا والذي قال قتاله كفر هو الذي قرأ علينا وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، وهو الذي قرأ علينا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. حتى لو ورد الكفر كفر ووصف الفعل بأنه كفر، لكن أكبر ولا أصغر؟ اجمع الأدلة وانظر إلى الأدلة، هذه فائدة نأخذها من هذا الحديث، أننا لا نتسرع في إصدار أحكام من الكفر ومن الفسق ومن الابتداء ومن البدعة إلا إذا استحق صاحبها الوصف الذي حددناه بالنص. يبقى لابد من أمرين، عيد معايا بسرعة. الأمر الأول التوصيف، الفعل ده أنه كفر، أنه فسق، أنه ظلم، أنه كذا. الأمر الثاني استحقاق هذا الفاعل لهذا الوصف. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث الجليل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المقبلين التائبين، وأن يتقبلنا الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممن فرح الله بعمله وإقباله وإخباته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة طريق العبد للجنة. طريق الخير والعفة
إلى الإحسان والمنة
رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنه
تعطر قلبنا دوما
وأحسنا بها ظنا